يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة من المستمع جابر حسن الربعي، يقول في أحد أسئلته: هل يجوز قراءة سورتين معا بعد قراءة الفاتحة كقراءة الفلق والناس في ركعة واحدة في الصلوات الجهرية؟ أفتونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الشخص يصلي فرضا فإنه يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية ما يتيسر له من القرآن، قرأ سورة طويلة أو متوسطة أو من قصار السور، أو جمع بين سورتين، الأمر في هذا واسع. وهكذا إذا كان يصلي صلاة الراتبة أو كان يصلي صلاة تطوع من نفسه. أما الركعة الثانية أما الركعة الثالثة والرابعة من صلاة العصر وصلاة الظهر وصلاة العشاء، وكذلك الركعة الثالثة من صلاة المغرب، فإنه يقتصر فيها على الفاتحة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم قراءة القرآن بعدة أصوات مختلفة، وهل يجوز تقليد القراء في قراءة القرآن؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ورتل القرآن ترتيلا. فإذا قرأ الشخص القرآن قراءة مرتلة، بمعنى أنه يعطي كل حرف حقه من جهة النطق ومن جهة أحكام التجويد، فإنه يكون قد قرأ بالقراءة المطلوبة. أما إذا خرج عن هذا الحد فإنه لا ينبغي له سلوك ذلك وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: كان يوجد لدينا مبلغ من المال وقدره 13,000 ريال، جمعناه خلال 6 سنوات ولم نكن نؤدي زكاته جهلا منا، إلا في السنة الأخيرة قمنا بإخراج زكاة سنة واحدة، أما السنوات 5 الماضية لم نخرج زكاتها ولا نعرف كم مقدار الزكاة، لأننا لا نعرف كم من المال ندخر في كل سنة، فهل يجب إخراج الزكاة الآن وماذا نفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: كونكم تجهلون وجوب إخراج الزكاة عليكم، هذا لا يعفيكم من استقرار الوجوب، وهذا المال الذي جمعتموه إذا كان يملكه شخص واحد فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة ما حال عليه الحول من هذا المبلغ، من ابتداء ملكه، فإذا تم الحول من ابتداء ملكه وقد بلغ نصابا أو بضمه إلى ما عنده من المال وبلغ نصابا بالضم، فإنه يخرج زكاته بشرط أن يكون قد بلغ نصابا، يعني هذا المبلغ وما ضمه إليه يكون قد بلغ نصابا، هذا في السنة الأولى، وهكذا في الثانية والثالثة والرابعة، أما الخامسة فقد أخرجتم الزكاة. وإذا كان هذا المال موزعا بين عدة أشخاص فكل شخص يجب عليه نصيبه، تجب عليه الزكاة في نصيبه إذا كان نصيبه قد بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من النقود التي تجب فيها الزكاة أو من عروض التجارة إذا بلغ نصابا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه أختنا أم الزبير همامي كما رمزت لاسمها كذلك، لها عدة أسئلة. تقول: يقول بعض العوام هداهم الله عندما يرون شخص مصاب بالعين، أصابته عين ما صلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
الجواب: هذه الكلمة ليس لها أصل، يعني ليس لها دليل شرعي، والذي ينبغي أن ينبه عليه بالنسبة لهذا الموضوع هو أن هذه المسألة لها أصل في القرآن، في قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. ومن السنة: العين حق، ولو كان شيء سبق القدر لسبقته العين. والعين تصدر من شخص لا يستطيع ردها، ففيه أشخاص يوجد عندهم هذا المبدأ وهو مبدأ الحسد، فتصدر منه العين على شخص قد يكون والده وقد يكون ابنه، يعني قد يكون من أقاربه أو من بعيدين، وقد يكون هذا الحسد بسبب مال أو بسبب علم أو مكانة أو غير ذلك من الوجوه التي أن ينعم الله بها على من شاء من عباده. ومن الأمور التي يعالج بها هذا الأمر حينما يقع أن العائن وهو المصيب بالعين يؤمر بالاغتسال، فبعدما يغتسل يؤخذ هذا الماء ويغتسل به الذي أصابته العين، أو أنه يطلب منه أن يأتي إلى من أصابه بالعين، يأتي ويقرأ عليه الأدعية الثابتة في القرآن والثابتة في السنة، ويدعو له بالشفاء، وبإذن الله جل وعلا يشفى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فضيلة الشيخ، الحقيقة أن مثل هذه الأمور التي كثرت في هذا الزمان عمد بعض الناس هداهم الله إلى إتيان من يزعمون أنهم يعالجون وهم سحرة أو كهان أو غيرهم إذا أصيبوا بمثل هذه الأمور، هل من توجيه حيال هذه القضية؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا وأمر بالأخذ بها، وقد يكون الأمر على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الاستحباب، ونهى عن أسباب، وهذا النهي قد يكون على سبيل التحريم وقد يكون على سبيل الكراهة. ومن الأسباب ما يطلبه بعض الأشخاص حينما يصاب بمرض من الأمراض التي لا يمكن علاجها في المستشفيات، لأن المستشفيات تعالج الأمراض التي يصاب بها الإنسان بجزء من بدنه أو بمنفعة من منافع البدن، لكن عندما يصاب بمس من الجن أو يصاب بسحر أو يصاب بعين فإن المستشفيات لا تقوم بعلاجه بهذه الأمور لعدم معرفتهم للطرق التي يعالج بها. وهذه الأمراض تعالج بالأدعية الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة، وجاءت أدلة من القرآن وأدلة من السنة، وهي مجموعة في كتب خاصة ككتاب الطب النبوي لابن القيم، وكتاب الطب أيضا للذهبي، والكتب التي كتبت في الطب يعني جمعت فيها الأحاديث من كتب الحديث، ومن ذلك جامع الأصول وهو جامع للبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فهذه الأدعية يدعى بها. أما الأشخاص الذين وضعوا أنفسهم موضع المعالجين على الطريق الشرعي، وقد يكون بعضهم لا يحسن صلاته ولكنه اتخذ هذا الطريق طريقا للارتزاق، ولهذا تجد بعضهم يجعل محله كمستوصف، يجعل بجانبه محلا يبيع به الأشياء التي يصفها للمرضى الذين يأتون إليه، ويجعل محل استقبال، بمعنى أن المريض يمر على هذا المحل ويأخذ كرت للدخول على المعالج بالقراءة ب50 ريال، ثم بعد ذلك يدخل عليه ويأخذ أيضا أجرة القراءة، ويعطيه أيضا وصفة يشتريها من هذا الدكان. وقد يكون دجالا، وقد يكون من الذين يستعينون بالجن. فالمقصود هو أنه لا ينبغي للشخص أن يذهب إلى أحد يقرأ عليه إلا بعد تأكده من صلاح هذا الشخص وسلامة قراءته. وأنا أيضا أنصح الأشخاص الذين يفتحون هذه المحلات عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، فإن الكسب الذي يأخذونه يكون هذا الكسب محرما، لأنهم يأخذونه بغير طريق شرعي، ولهذا تجد بعضهم لم يتعلم أصلا وإنما سلك هذا المسلك للحصول على المال من جهة. وقد يكون هناك فساد في الأخلاق، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله تعالى يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فعلى كل شخص أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، وأنه سيحاسبه على ما يعمل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا على هذا البيان. أختنا أم الزبير تقول أيضا: ما المقصود بقوله ما الله به عليم؟
الجواب: هذه الكلمة يستخدمها الإنسان لأسلوب الترغيب، وقد يستعملها لأسلوب الترهيب. فقد يشاهد شخصا يعمل، فقد يتهم شخصا بعمل غير محمود، والمتهم ينكر ذلك، فيقول له المتهم هذه الكلمة مثلا. وقد يكون الأمر محبوبا، ولكن الذي عمله لا يحب أن يطلع عليه، ويقول له شخص هذه الكلمة، فالعبرة بقصد المتكلم، وبالله التوفيق.
تقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لنا المعاملة الحسنى والطريقة المثلى التي ينبغي للمرأة أن تسلكها تجاه زوجها التارك للصلاة، وجزاكم الله خيرا.
الجواب: المرأة تبتلى بزوج يخرج عن الحدود الشرعية في دينه، في نفسه، في عقله، في عرضه، في ماله. وكما أن المرأة تبتلى بزوج كهذا، فإن الرجل أيضا قد يبتلى بزوجة يكون عندها انحراف في الدين، انحراف في نفسها، انحراف في عقلها، انحراف في عرضها، انحراف في مالها. وقد يكون هذا الانحراف من كل منهما سابقا للزواج، وقد يوجد بعد الزواج. والانحراف لا بد من تشخيصه، سواء كان من الزوج أو كان من الزوجة. وبعدما يشخص هذا الانحراف، ينظر إلى الأسباب التي نشأ عنها هذا الانحراف، وبالتالي تعالج هذه الأسباب بالطرق الشرعية. ومن الأمور التي يكثر السؤال عنها، وهذا الأمر يعتبر من الانحراف في الدين، هو سؤال بعض النساء عن زوجها لا يصلي مطلقا، أو يصلي بعض الأوقات ويترك بعض الصلوات، أو يصلي الصلاة بعد خروج وقتها، أو لا يصلي مع الجماعة. ولا شك أن هذه المسائل كل مسألة لها حكمها، وفي نظري أنا أن هذا النقص إذا وجد في الرجل أو وجد في المرأة وأصر الرجل على الاستمرار عليه، أو أصرت المرأة على الاستمرار عليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكما أن الدين سبب مرغب للإقدام على الزواج بالمرأة، فهو أيضا سبب لبقاء الزوجية. وكما أنه سبب مرغب للزوجة، فهو أيضا سبب مرغب في الزوج قبل الزواج. وكذلك استمراره بعد الزواج. فإذا حصل قطع لهذا السبب وانصراف عنه سواء كان من الزوجة أو كان من الزوج، فإن هذا الشخص الذي يحصل عنده انقطاع هذا السبب يكون فيه رغبة عن ربه جل وعلا، وبعد عن الله جل وعلا، وقرب من الشيطان ورغبة في الشيطان، فهذا لا يصلح أن يكون قرينا للمرأة، والمرأة أيضا لا تصلح أن تكون قرينة لزوج يخاف الله ويرجوه. وعلى كل من الزوجين أن يتقي الله في نفسه أولا، ثم بعد ذلك يتقي الله في زوجه، وثالثا يتقي الله في أولاده، فإنه سيكون قدوة لهم. إن أحسن صار قدوة حسنة، وإن أساء فقد صار قدوة سيئة. وقد قلت لبعض أشخاص من ناحية الصلاة مع الجماعة، فقال لي إن والدي يصلي في البيت، فلو كانت الصلاة مع الجماعة واجبة لصلى والدي في البيت، لصلى والدي في المسجد. فحينئذ على كل أب أن يتقي الله في نفسه، وليعلم أن أولاده أمانة في عنقه، وأنهم يتخلقون بأخلاقه، فعليه أن يحسن أخلاقه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في آخر أسئلتها تقول: يمتنع بعض الأخوات من الالتحاق بدور تحفيظ القرآن بحجة أنها سوف تنسى القرآن الكريم وتأثم، فما توجيهكم لهن جزاكم الله خيرا؟
الجواب: قراءة القرآن ليست موقوفة على الحضور على مدارس تحفيظ القرآن، فإذا كانت المرأة قد أتقنت قراءة القرآن ففي إمكانها أن تخصص جزءا من الوقت، وتخصص مقدارا من القرآن، تقرأ هذا المقدار في هذا الوقت، وتختار من الأوقات ما يكون فيه فراغ لها، لا تكون مشغولة بزوجها ولا بأولادها ولا ببيتها. فإذا قرأت القرآن في كل شهر فهذا خير عظيم، تقرأ جزءا واحدا ويكفيها من الوقت على الأكثر، يكفيها من الوقت مقدار ربع ساعة. والقرآن يزيد عن 6,000، والقرآن يزيد عن 6,000 آية، ويزيد أيضا عن 300,000 حرف. فإذا قرأ الإنسان جزءا من القرآن فإنه يختمه في 30 يوما، ويكون معدل ما يقرأه من هذا القرآن من الحروف يضاعف له بكل حرف 10 حسنات. وعندما يرتب الشخص لنفسه هذا الترتيب يسير عليه ويعتاده ويألفه. أما كون المرأة توقف قراءتها القرآن على سبيل التلاوة، تربط هذا بالحضور لمجالس تحفيظ القرآن، فإذا كانت هذه المرأة لا تتمكن إلا بقراءة القرآن بحضور هذه المحلات، وليس في حضورها محذور شرعي، فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا المستمع مستور العتيبي من قرية عشيرة يقول: هل يجوز لمن صلى الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة خوفا من أن ينام عنه في نصف الليل، هل يجوز له أن يصلي عدد من الركعات في آخر الليل؟
الجواب: الشخص على حسب ما يعرف من نفسه من جهة قدرته على الوتر، فإذا كان من الأشخاص الذين يقوون على صلاة الوتر بعد انتهائه من صلاة الليل فإنه يوتر بعد ما ينتهي من صلاة الليل في آخر الليل، وإذا كان يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل لمانع من الموانع، إما لكثرة أعماله أو لغير ذلك، لأن كل شخص له ظروفه وملابساته، فحينئذ هذا الشخص يوتر بعد صلاة العشاء، وإذا حصل عنده نشاط في آخر الليل فإنه يصلي ما يتيسر له، ولكنه يكتفي بوتره أول الليل، وبالله التوفيق.
يقول: هل يجوز دعاء رب اغفر لي وارزقني واكتبني عبدا صالحا بين السجدتين جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الدعاء بين السجدتين هذا من الأمور التوقيفية، أما الدعاء في السجود فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فالشخص يقتصر على ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المحل، وبالله التوفيق.
هذه أختنا ميم ميم سين من المدينة المنورة تقول: ما حكم تربية الأظافر للنساء؟
الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن الأحكام التي جاءت في الشريعة الأصل فيها التسوية بين الرجال والنساء، والله جعل في الرجال خصائص وجعل لهم أحكاما خاصة بهم ونص عليها، وجعل للنساء وجعل في النساء خصائص وجعل لها أحكاما خاصة بها ونص عليها، وبناء على ذلك فالأصل هو المساواة بين الرجال والنساء، إلا ما ورد فيه دليل يخص الرجال وما ورد فيه دليل يخص النساء، وهذه المسألة المسؤول عنها هي من المسائل المشتركة، فلا يجوز للمرأة أن تربي أظفارها لأنها قد تكون بذلك لأنها تكون بذلك تركت سنة من سنن الفطرة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعد الإخت المستمعة الكريمة ميم ميم سين بإذن الله تعالى باستكمال بقية أسئلتها في حلقة قادمة. في ختام هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. إخوتنا المستمعين الكرام، تقبلوا في الختام تحية الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان: نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن حلقات برنامجكم نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة من المستمع جابر حسن الربعي، يقول في أحد أسئلته: هل يجوز قراءة سورتين معا بعد قراءة الفاتحة كقراءة الفلق والناس في ركعة واحدة في الصلوات الجهرية؟ أفتونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الشخص يصلي فرضا فإنه يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية ما يتيسر له من القرآن، قرأ سورة طويلة أو متوسطة أو من قصار السور، أو جمع بين سورتين، الأمر في هذا واسع. وهكذا إذا كان يصلي صلاة الراتبة أو كان يصلي صلاة تطوع من نفسه، أما الركعة الثانية أما الركعة الثالثة والرابعة من صلاة العصر وصلاة الظهر وصلاة العشاء، وكذلك الركعة الثالثة من صلاة المغرب، فإنه يقتصر فيها على الفاتحة وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم قراءة القرآن بعدة أصوات مختلفة، وهل يجوز تقليد القراء في قراءة القرآن؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ورتل القرآن ترتيلا. فإذا قرأ الشخص القرآن قراءة مرتلة، بمعنى أنه يعطي كل حرف حقه من جهة النطق ومن جهة أحكام التجويد، فإنه يكون قد قرأ بالقراءة المطلوبة. أما إذا خرج عن هذا الحد فإنه لا ينبغي له سلوك ذلك وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: كان يوجد لدينا مبلغ من المال وقدره 13,000 ريال، جمعناه خلال 6 سنوات ولم نكن نؤدي زكاته، جهلا منا إلا في السنة الأخيرة قمنا بإخراج زكاة سنة واحدة، أما السنوات 5 الماضية لم نخرج زكاتها، ولا نعرف كم مقدار الزكاة لأننا لا نعرف كم من المال ندخر في كل سنة، فهل يجب إخراج الزكاة الآن وماذا نفعل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: كونكم تجهلون وجوب إخراج الزكاة عليكم هذا لا يعفيكم من استقرار الوجوب، وهذا المال الذي جمعتموه إذا كان يملكه شخص واحد فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة ما حال عليه الحول من هذا المبلغ من ابتداء ملكه، فإذا تم الحول من ابتداء ملكه وقد بلغ نصابا أو بضمه إلى ما عنده من المال وبلغ نصابا بالضم، فإنه يخرج زكاته بشرط أن يكون قد بلغ نصابا، يعني هذا المبلغ وما ضمه إليه يكون قد بلغ نصابا، هذا في السنة الأولى، وهكذا في الثانية والثالثة والرابعة، أما الخامسة فقد أخرجتم الزكاة. وإذا كان هذا المال موزعا بين عدة أشخاص فكل شخص يجب عليه نصيبه، تجب عليه الزكاة في نصيبه إذا كان نصيبه قد بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من النقود التي تجب فيها الزكاة أو من عروض التجارة إذا بلغ نصابا وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه أختنا أم الزبير همامي كما رمزت لاسمها كذلك، لها عدة أسئلة. تقول: يقول بعض العوام: هداهم الله عندما يرون شخص مصاب بالعين، أصابته عين ما صلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟
الجواب: هذه الكلمة ليس لها أصل، يعني ليس لها دليل شرعي، والذي ينبغي أن ينبه عليه بالنسبة لهذا الموضوع هو أن هذه المسألة لها أصل في القرآن، في قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. ومن السنة: العين حق، ولو كان شيء سبق القدر لسبقته العين. والعين تصدر من شخص لا يستطيع ردها، ففيه أشخاص يوجد عندهم هذا المبدأ، وهو مبدأ الحسد، فتصدر منه العين على شخص قد يكون والده وقد يكون ابنه، يعني قد يكون من أقاربه أو من بعيدين، وقد يكون هذا الحسد بسبب مال أو بسبب علم أو مكانة أو غير ذلك من الوجوه التي أن ينعم الله بها على من شاء من عباده. ومن الأمور التي يعالج بها هذا الأمر حينما يقع أن العائن وهو المصيب بالعين يؤمر بالاغتسال، فبعدما يغتسل يؤخذ هذا الماء ويغتسل به الذي أصابته العين، أو أنه يطلب منه أن يأتي إلى من أصابه بالعين، يأتي ويقرأ عليه الأدعية الثابتة في القرآن والثابتة في السنة، ويدعو له بالشفاء، وبإذن الله جل وعلا يشفى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. الحقيقة أن مثل هذه الأمور التي كثرت في هذا الزمان، عمد بعض الناس هداهم الله إلى إتيان من يزعمون أنهم يعالجون، وهم سحرة أو كهان أو غيرهم، إذا أصيبوا بمثل هذه الأمور، هل من توجيه حيال هذه القضية؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا وأمر بالأخذ بها، وقد يكون الأمر على سبيل الوجوب، وقد يكون على سبيل الاستحباب، ونهى عن أسباب، وهذا النهي قد يكون على سبيل التحريم، وقد يكون على سبيل الكراهة. ومن الأسباب ما يطلبه بعض الأشخاص حينما يصاب بمرض من الأمراض التي لا يمكن علاجها في المستشفيات، لأن المستشفيات تعالج الأمراض التي يصاب بها الإنسان بجزء من بدنه أو بمنفعة من منافع البدن، لكن عندما يصاب بمس من الجن أو يصاب بسحر أو يصاب بعين، فإن المستشفيات لا تقوم بعلاجه بهذه الأمور لعدم معرفتهم للطرق التي يعالج بها. وهذه الأمراض تعالج بالأدعية الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة، وجاءت أدلة من القرآن وأدلة من السنة، وهي مجموعة في كتب خاصة ككتاب الطب النبوي لابن القيم، وكتاب الطب أيضا للذهبي، والكتب التي كتبت في الطب يعني جمعت فيها الأحاديث من كتب الحديث ومن ذلك جامع الأصول، وهو جامع للبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فهذه الأدعية يدعى بها. أما الأشخاص الذين وضعوا أنفسهم موضع المعالجين على الطريق الشرعي، وقد يكون بعضهم لا يحسن صلاته ولكنه اتخذ هذا الطريق طريقا للارتزاق، ولهذا تجد بعضهم يجعل محله كمستوصف، يجعل بجانبه محلا يبيع به الأشياء التي يصفها للمرضى الذين يأتون إليه، ويجعل محل استقبال، بمعنى أن المريض يمر على هذا المحل ويأخذ كرت للدخول على المعالج بالقراءة ب50 ريال، ثم بعد ذلك يدخل عليه ويأخذ أيضا أجرة القراءة، ويعطيه أيضا وصفة يشتريها من هذا الدكان. وقد يكون دجالا، وقد يكون من الذين يستعينون بالجن. فالمقصود هو أنه لا ينبغي للشخص أن يذهب إلى أحد يقرأ عليه إلا بعد تأكده من صلاح هذا الشخص وسلامة قراءته. وأنا أيضا أنصح الأشخاص الذين يفتحون هذه المحلات، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، فإن الكسب الذي يأخذونه يكون هذا الكسب محرما، لأنهم يأخذونه بغير طريق شرعي، ولهذا تجد بعضهم لم يتعلم أصلا، وإنما سلك هذا المسلك للحصول على المال من جهة. وقد يكون هناك فساد في الأخلاق، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله تعالى يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فعلى كل شخص أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، وأنه سيحاسبه على ما يعمل، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا على هذا البيان. أختنا أم الزبير تقول أيضا: ما المقصود بقوله ما الله به عليم؟
الجواب: هذه الكلمة يستخدمها الإنسان لأسلوب الترغيب، وقد يستعملها لأسلوب الترهيب. فقد يشاهد شخصا يعمل، فقد يتهم شخصا بعمل غير محمود، والمتهم ينكر ذلك، فيقول له المتهم هذه الكلمة مثلا. وقد يكون الأمر محبوبا، ولكن الذي عمله لا يحب أن يطلع عليه، ويقول له شخص هذه الكلمة، فالعبرة بقصد المتكلم، وبالله التوفيق.
تقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لنا المعاملة الحسنى والطريقة المثلى التي ينبغي للمرأة أن تسلكها تجاه زوجها التارك للصلاة، وجزاكم الله خيرا.
الجواب: المرأة تبتلى بزوج يخرج عن الحدود الشرعية في دينه، في نفسه، في عقله، في عرضه، في ماله. وكما أن المرأة تبتلى بزوج كهذا، فإن الرجل أيضا قد يبتلى بزوجة يكون عندها انحراف في الدين، انحراف في نفسها، انحراف في عقلها، انحراف في عرضها، انحراف في مالها. وقد يكون هذا الانحراف من كل منهما سابقا للزواج، وقد يوجد بعد الزواج. والانحراف لا بد من تشخيصه، سواء كان من الزوج أو كان من الزوجة. وبعدما يشخص هذا الانحراف ينظر إلى الأسباب التي نشأ عنها هذا الانحراف، وبالتالي تعالج هذه الأسباب بالطرق الشرعية. ومن الأمور التي يكثر السؤال عنها، وهذا الأمر يعتبر من الانحراف في الدين، هو سؤال بعض النساء عن زوجها: لا يصلي مطلقا، أو يصلي بعض الأوقات ويترك بعض الصلوات، أو يصلي الصلاة بعد خروج وقتها، أو لا يصلي مع الجماعة. ولا شك أن هذه المسائل كل مسألة لها حكمها، وفي نظري أنا أن هذا النقص إذا وجد في الرجل أو وجد في المرأة وأصر الرجل على الاستمرار عليه، أو أصرت المرأة على الاستمرار عليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكما أن الدين سبب مرغب للإقدام على الزواج بالمرأة، فهو أيضا سبب لبقاء الزوجية. وكما أنه سبب مرغب للزوجة، فهو أيضا سبب مرغب في الزوج قبل الزواج، وكذلك استمراره بعد الزواج. فإذا حصل قطع لهذا السبب وانصراف عنه، سواء كان من الزوجة أو كان من الزوج، فإن هذا الشخص الذي يحصل عنده انقطاع هذا السبب يكون فيه رغبة عن ربه جل وعلا، وبعد عن الله جل وعلا، وقرب من الشيطان ورغبة في الشيطان. فهذا لا يصلح أن يكون قرينا للمرأة، والمرأة أيضا لا تصلح أن تكون قرينة لزوج يخاف الله ويرجوه. وعلى كل من الزوجين أن يتقي الله في نفسه أولا، ثم بعد ذلك يتقي الله في زوجه، وثالثا يتقي الله في أولاده، فإنه سيكون قدوة لهم. إن أحسن صار قدوة حسنة، وإن أساء فقد صار قدوة سيئة. وقد قلت لبعض أشخاص من ناحية الصلاة مع الجماعة، فقال لي إن والدي يصلي في البيت، فلو كانت الصلاة مع الجماعة واجبة لصلى والدي في البيت، لصلى والدي في المسجد. فحينئذ على كل أب أن يتقي الله في نفسه، وليعلم أن أولاده أمانة في عنقه، وأنهم يتخلقون بأخلاقه، فعليه أن يحسن أخلاقه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في آخر أسئلتها تقول: يمتنع بعض الأخوات من الالتحاق بدون تحفيظ القرآن بحجة أنها سوف تنسى القرآن الكريم وتأثم، فما توجيهكم لهن جزاكم الله خيرا؟
الجواب: قراءة القرآن ليست موقوفة على الحضور على مدارس تحفيظ القرآن، فإذا كانت المرأة قد أتقنت قراءة القرآن ففي إمكانها أن تخصص جزءا من الوقت، وتخصص مقدارا من القرآن، تقرأ هذا المقدار في هذا الوقت، وتختار من الأوقات ما يكون فيه فراغ لها، لا تكون مشغولة بزوجها ولا بأولادها ولا ببيتها. فإذا قرأت القرآن في كل شهر فهذا خير عظيم، تقرأ جزءا واحدا ويكفيها من الوقت على الأكثر، يكفيها من الوقت مقدار ربع ساعة، والقرآن يزيد عن 6,000 والقرآن يزيد عن 6,000 آية، ويزيد أيضا عن 300,000 حرف. فإذا قرأ الإنسان جزءا من القرآن فإنه يختمه في 30 يوما، ويكون معدل ما يقرأه من هذا القرآن من الحروف يضاعف له بكل حرف 10 حسنات. وعندما يرتب الشخص لنفسه هذا الترتيب يسير عليه ويعتاده ويألفه. أما كون المرأة توقف قراءتها القرآن على سبيل التلاوة، تربط هذا بالحضور لمجالس تحفيظ القرآن، فإذا كانت هذه المرأة لا تتمكن إلا بقراءة القرآن بحضور هذه المحلات وليس في حضورها محذور شرعي، فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هذا المستمع مستور العتيبي من قرية عشيرة يقول: هل يجوز لمن صلى الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة خوفا من أن ينام عنه في نصف الليل، هل يجوز له أن يصلي عدد من الركعات في آخر الليل؟
الجواب: الشخص على حسب ما يعرف من نفسه من جهة قدرته على الوتر، فإذا كان من الأشخاص الذين يقوون على صلاة الوتر بعد انتهائه من صلاة الليل فإنه يوتر بعد ما ينتهي من صلاة الليل في آخر الليل، وإذا كان يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل لمانع من الموانع، إما لكثرة أعماله أو لغير ذلك، لأن كل شخص له ظروفه وملابساته، فحينئذ هذا الشخص يوتر بعد صلاة العشاء، وإذا حصل عنده نشاط في آخر الليل فإنه يصلي ما يتيسر له، ولكنه يكتفي بوتره أول الليل، وبالله التوفيق.
يقول: هل يجوز دعاء رب اغفر لي وارزقني واكتبني عبدا صالحا بين السجدتين جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الدعاء بين السجدتين هذا من الأمور التوقيفية، أما الدعاء في السجود فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فالشخص يقتصر على ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المحل، وبالله التوفيق.
هذه أختنا ميم ميم سين من المدينة المنورة تقول: ما حكم تربية الأظافر للنساء؟
الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن الأحكام التي جاءت في الشريعة الأصل فيها التسوية بين الرجال والنساء، والله جعل في الرجال خصائص وجعل لهم أحكاما خاصة بهم ونص عليها، وجعل للنساء وجعل في النساء خصائص وجعل لها أحكاما خاصة بها ونص عليها، وبناء على ذلك فالأصل هو المساواة بين الرجال والنساء، إلا ما ورد فيه دليل يخص الرجال وما ورد فيه دليل يخص النساء. وهذه المسألة المسؤول عنها هي من المسائل المشتركة، فلا يجوز للمرأة أن تربي أظفارها، لأنها قد تكون بذلك تركت سنة من سنن الفطرة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعد الإخت المستمعة الكريمة ميم ميم سين بإذن الله تعالى باستكمال بقية أسئلتها في حلقة قادمة. في ختام هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. إخوتنا المستمعين الكرام، تقبلوا في الختام تحية الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.